وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: يقولها قائما، الضمير يعود على تكبيرة الإحرام، فإن ابتدأها وتم غير قائم صحت نفلا. يعني هذا واضح، الدليل واضح أو التعليل واضح، أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، والقيام ركن، ومحلها القيام، فلو أوقعها وهو منحني فإن الصلاة لا تصح، لأنه لم يأتي بهذا الركن في موضعه، يعني موضع تكبيرة الإحرام قائم. إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، فهذا محل تكبيرة الإحرام، تكون حال القيام، فلو كبر منحنيا فإنها لا تصح. يقولها قائما، فإن ابتدأها وتم غير قائم حتى لو أوقع جزءا منها في غير حال القيام فإنها تصح. إنسان مثلا قاعد يريد أن يقوم يصلي فريضة وهو ينهض، ابتدأ الله قالها وهو ينهض لم يستوي، فلما استوى أو استتم قائما قال أكبر، تصح صلاته ولا لا؟ لا تصح فرضا، لكن مؤلفنا قال صحت نفلا. لماذا؟ لماذا يعني لماذا صحت نفلا؟ ها يا سن شنق، يعني انه القيام لا يشترط في النفل، تصح النافلة ولو صلىها قاعدا، لأن النافلة يشترط لها القيام، القيام سنة، فيجوز أن يصلي النافلة كما تقدم قاعدا ولو من غير عذر ولو في الحضر، فإذا معناه أنها لا تصح فرضا فتصح نفلا، يعني انعقدت الصلاة لكنها لم تنعقد فرضا، وهذا واضح لأنه لم يأتي بالتكبيرة حال القيام، يقولها قائما لأنه لابد أن ينتصب. ومن هنا نعلم خطأ من جاء والإمام راكع ثم كبر في الإحرام وهو يهوي، ما حكم صلاته؟ تصح ولا لا؟ ما تصح إذا كبر ويهوي. بعض الناس يستعجل للصلاة فمن مجرد ما يصل الصف ينحني ثم يكبر، يعني ما يكبر له قريب من الركوع، أنا هنا ما تصح صلاته لأنه لم يوقع تكبيرة الإحرام قائما. فالواجب عليه إذا وصل والإمام راكع يقف ثم يكبر الله أكبر ثم يركع، ولو لم يكبر تكبيرة الركوع لو اقتصر على تكبيرة واحدة هل تصح صلاته؟ في خلاف، وجاء عن بعض الصحابة كابن عمر زيد بن ثابت رضي الله عنهما رضي الله عنهم أنها تصح صلاته، لكن لا بد أن يكبر هذه التكبيرة وهو قائم، لأنها تكون الإحرام وتسقط تكبيرة الركوع، الإحرام ركن والركوع واجب، فيدخل الأصغر في الأكبر، فالإحرام لا بد منها، ما الركن ما يسقط أبدا. فإذا معناه أنه على هذا القول تصح الصلاة بتكبيرة واحدة، ولكن بشرط ماذا؟ أن يوقعها قائما، فلو انحنى وكبر واحدة ما تصح، أو كبر ثنتين وهو منحني ما تصح، يعني هذا شرط لا بد أن تكون عند الركنان القيام وتكبيرة الإحرام، فلا بد أن يوقع تكبيرة الإحرام حال القيام، وهذا واضح. محمد ليتو فرض، لكنه يؤجر على هذه الصلاة، أنه يعني ما دام أنها لم تصح فرضا فهو في نية الصلاة، لأن الفريضة فيها نيتان، نية الفرض نية، لكن لو كان متلاعبا إذا كان متلاعبا فإنها لا تصح الصلاة، مع التلاعب يأثم ولا تصح، وناوي الفرض يتلاعب، يعني مسألة أنه هل هو إذا كان يعني متعمدا وكذا هذه فيها نظر، يعني قد يقال إذا كان جاهلا إذا كان متعمدا فإن لا تصح صلاته أصلا لأنه متلاعب، لأنه متلاعب الآن هو ناوي فريضة وأهمل الركن في فرض، تعمد ترك الركن في فرض فإنها لا تصح. لكن لو قال قائل إذا كان جاهلا مثلا فما حكم صلاته؟ هنا ممكن يقال أنه يؤجر عليها، ليس كالمسيء صلاته، المسيء صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لماذا؟ لأنه أسقط الأركان، والصلاة لا تصح بدون أركان لا فرضا ولا نفلا، لكن هنا أسقط شيئا يبطل الفرض ولا يبطل النفل وهو القيام. فإذا كان معذورا يعني بالجهل جاهلا وصلى الصلاة على هذا النحو نقول له إيش؟ نقول أعد صلاتك، مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء أن يعيد صلاته، نقول أعد صلاتك. لماذا؟ لأنك لم تأتي بالركن، والركن لا يعذر تاركه لا جهلا ولا سهوا. طيب إذا قال ما حكم صلاتي السابقة؟ وش نقول؟ هنا نقول تؤجر عليها، تكون نفلا وأنت مأجور عليها، لكن لابد أن تعيد الفرض. هذا الذي يظهر يعني أن تصح نفلا مع العذر، أما المتلاعب المتعمد هذا يكون آثما ولا يظهر أنها تصح نفلا مع التعمد وعدم العذر. قبل أن يدخل في الصف تصح صلاته لكنه ما يجوز. حديث بكر قاله عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، فلا يجوز الإنسان إلا أن لا يكبر حتى يصل إلى الصف، لكن لو كبر قبل الصف خطوة خطوتين وهو قائم فصلاة صحيحة، لا سيما إذا دخل وركع وأدرك الإمام في الركوع يعني صار دخل الصف قبل أن يرفع الإمام فصلاة صحيحة، لكن لا يجوز التعمد هذا. وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر، هذه عدة مسائل تتعلق بالتكبيرة. تنعقد المد اللام، مد اللام ما في إشكال، قال الله أكبر ولا تصح ما يتغير المعنى، والأولى أن لا يمد، الأولى السنة أن لا يمد الله أكبر، يعني ما حاجة إلى المد، لا حاجة إلى المد، ولم يرد المد في الحديث. فالأصل إذا قيل كبر أو قال الله أكبر فالأصل عدم المد، فلا حاجة للمد. بعض الأئمة يمد الله أكبر وكذا يغير النبرات يمد كذا، يقال هذا خلاف السنة، الأفضل عدم المد لأنه لم يرد ولا حاجة إليه والأصل عدمه، لكن لو مد فلا يتغير المعنى فالصلاة صحيحة، ولا يقال إنه حرام، لا يقال الأولى والأفضل عدم المد. لا إن مد همزة الله، كيف يمد همزة الله؟ قال الله أكبر، هنا ما تصح الصلاة. لماذا؟ لأن المعنى يتغير. وش يصير الآن؟ استفهام، وهذا شك أنه يبطل الصلاة، يغير المعنى يعني يستفهم، هذا شاك في كون الله جل وعلا أكبر فلا تصح الصلاة. أو همزة الله أو همزة أكبر نفس الشيء، فقال الله أكبر وش فيها؟ نفس الشيء استفهام، والاستفهام ليس جزما، المستفهم شاك يسأل أجاء زيد، ما يعلم أن زيد، لو كان يعلم ما سأل، فالسائل لا علم له بالشيء الذي يسأل عنه، فلا تصح الصلاة لأنه لم يجزم بما قال. أو قال أكبر، أكبر يقولون إيش معناها؟ جمع كبر، والكبر هو الطبل في اللغة، الكبر هو الطبل، فإذا قال أكبر معناه جمع طبل، طبول يعني، وهذا شكل غير المعنى، فلا تنعقد أو لا تصح الصلاة بذلك. وكذلك الأذان، إذا أذن قال الله الله أكبر كما يفعل بعض المؤذنين فإن هذا يبطل الأذان لأنه يغير المعنى. أو الأكبر، الأكبر وش الإشكال فيها؟ الله الأكبر لأن خلاف ما ورد، والصلاة توقيفية، وهذا زاد في هذه اللفظة المشروعة فتبطل ولا يجوز. لكن لو قال الله أكبر كما يفعل كثير من الناس يجعل الهمزة واوا، الله أكبر، هذه كثير العامة ينطقون هكذا، هل تصح ولا ما تصح؟ الجواب أن العلماء يقولون تصح، هذا ما يعفى عنه لأنه فيه وجه في اللغة أنه إذا جاءت الهمزة بعد الضمة أنه يجوز قلبها واوا للتسهيل، هذا أسهل في النطق، فما دام أنه فيه وجه في اللغة فإن الصلاة تصح، لأن هذا على وجه اللغة. والجهر بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض، يعني لا بد أن يجهر. ما هو ضابط الجهر؟ يقول لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون الصوت، والصوت ما يسمع وأقرب السمع إليه نفسه. يعني عند الآن ثلاث صور لهذه المسألة. الصورة الأولى أن يقرأ بقلبه بدون تحريك لسان، يمر القراءة على قلبه بدون أن يحرك لسانه. الصورة الثانية أن يحرك اللسان بدون صوت. الصورة الثالثة أن يحرك اللسان ويصدر صوتا. عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى لا تصح بلا إشكال لأنها ليست قولا، قال فرق بينهما النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. فبين عليه الصلاة والسلام أن حديث النفس شيء وأن الكلام شيء آخر. حديث النفس هو ما يمره الإنسان على قلبه بدون تحريك لسان، ما يسمى بالتفكير، إمرار على القلب. هذا لا شك أنه ليس بقراءة ولا تصح صلاته، ما يصدق عليه أنه قرأ. هذا يمكن يقال تأمل، يمر الآيات على قلبه، يتدبر يتأمل في الآيات، ممكن يؤجر عليه في غير الصلاة أن هذا باب التدبر، يمر الآيات بدون تلفظ كأنه يعني يتدبر في المعنى هذا أو تفكر، هذا يؤجر عليه. عبادة من جهة لكنها ليست قراءة. وقال خباب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قيل: كيف تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية؟ قال: باضطراب لحيته. هذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك لسانه، تحرك الفك، أنه يقرأ بحركة اللسان والفك، وإذا تحرك الفك تحركت اللحية واضطربت، ولكنه بدون أن يسمع صوتا إلا في الآية والآيتين أحيانا. إذن الصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط الصوت، لأن الصوت زائد على القراءة، لابد من تحريك اللسان والشفتين، اشتراط الصوت هذا ليس عليه دليل. الصواب أنه إذا حرك لسانه وشفتيه تلفظ أنه تصح صلاته، وإن لم يصدر صوتا. ممكن إنسان يقرأ يحرك لسانه وشفتيه ولا يسمع شيئا، ما يسمع نفسه، يسمع النفس زائد صوت خفيف يسير زائد على مجرد التحريك، فاشتراط الصوت ليس عليه دليل. مؤلف ذكره تعليلا لأنه لا يعد آتيا بذلك بدون صوت، هذا ما يسلم أنه لا يعد آتيا بذلك يعني بالنطق بدون صوت، هذا غير مسلم، هذا يحتاج للدليل. والصلاة السرية لا يصدر فيها صوت إلا يتجاوز عن الشيء اليسير ويحصل النطق ولو بدون صوت. وإصدار الصوت لا بأس به إذا لم يشوش، فلا بأس به إذا أصدر صوتا خفيفا بحيث أنه يسمعه هو لكن ما يسمعه من بجواره، فهذا أحسن، هذا ما في شيء، هذا خير، يمكن يكون أدعى إلى التدبر وأحسن في النطق وأتم لنطق الحرف. إذا كان يسمع الحرف معناه أنه يتأكد من نطق النطق السليم والإتيان بالشدات والغنان ونحو ذلك، هذا طيب ما في بأس. لكن نقول الذي لا يسمع نفسه تبطل صلاته، لا، ما له دليل قدام أنه يحرك لسانه وشفتيه. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه، أي من حديث عبادة رضي الله عنه. هذا الركن هو أهم أركان الصلاة على الإطلاق، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، وأنه لا صلاة لمن لم يفعله، هذا يدل على أنه أهم الأركان. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: إني قد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: مجدني قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين عبدي، بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وجه الاستدلال من الحديث أنه سمى الفاتحة صلاة، سمى الفاتحة إني قسمت الصلاة، والمراد بالصلاة من الفاتحة نفسرها في نفس الحديث، فإذا قال وذكر بقية الحديث فلا شك أنه حينما سمى الصلاة الفاتحة صلاة دل على أنها أعظم الصلاة، على أنها أعظم الصلاة، أطلق عليها الصلاة لعظم شأنها جعلها هي الصلاة. ولا شك أن الصلاة مركب من الفاتحة وغيرها، لكن لماذا عبر عنها بالصلاة؟ لأنها أعظم ركن في الصلاة، ولذا فإن من صلى ولم يقرأ بالفاتحة فلا صلاة له. حديث أبي هريرة أيضا يقول عليه الصلاة والسلام من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج 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 غير تمام، يعني خداج، الخداج يطلق على الشيء الناقص الفاسد الذي ينقص ونقصه يفسده، مثل السقط إذا سقط الجنين ناقصا ميتا فهذا يعني يدخل في هذا هذه الكلمة خداج. كل هذا الحديث تدل على عظم شأن الفاتحة وأن أهم ركن في الصلاة، وفيها يعني مباحث وأقوال وتفاصيل لعلنا نختصرها بعض الشيء. الآن عرفنا أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، هل تسقط؟ قالوا إنها تسقط في حالة واحدة فقط، لا تسقط إلا في حالة واحدة فقط، ما هي؟ بالنسبة للمأموم إذا جاء وإمامه راكع، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي رواه البخاري صحيح أنه جاء وركع قبل الصف ومشى ودخل في الصف، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد لا تعد إلى مثل هذا الفعل، لكن لم يأمره بقضاء الركعة، فدل على أنه صحت صلاته وسقط عنه قراءة الفاتحة. طيب هل في أحوال ثانية تسقط فيها الفاتحة؟ لا، فيه خلاف، فنشوف الآن أقوال العلماء. بالنسبة للإمام والمنفرد هذا لا شك ولا إشكال أنها ركن وأن لا تصح صلاته إلا بقراءتها لهذه الأحاديث، حديث عبادة أو حديث أبي هريرة فإن خداج، فهذه دلة واضحة، من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا بالنسبة للإمام والمنفرد فلا صلاة له إذا لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن اختلف العلماء بالنسبة للمأموم، خلف المأموم هل تسقط، هل يجب عليه، هل تسقط؟ على أقوال، منهم من قال إنها ركن حتى في حق المأموم سواء في الصلاة الجهرية أو في السرية، منهم من قال إنها واجبة، ومنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنه يحرم عليه أن يقرأ، أقوال يعني متعددة متباينة، لكن صح هذه الأقوال أنها واجبة سواء في السرية أو في الجهرية. والدليل على وجوبها على المأموم عموم وخصوص، عموم الحديث السابق حديث عبادة وابن هريرة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من ذلك، يقول هذا نص عام، ومن ادعى أن المأموم لا يقرأ فعليه الدليل، أين الدليل على أن المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة؟ فإن قال عموم قوله تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد أجمعوا أنها نزلت في الصلاة، أنه يجب الإنصات في الصلاة، نقول هذا الآن هذه الآية عامة في جميع ما يقرأ، واستثنى حديث عبادة الذي رواه أبو داود وغيره استثنى الفاتحة وأنه يقرأ، لأنه جاء في حديث عبادة عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى يوم صلاة الفجر فجهر أناس خلفه بالقراءة، فلما انصرف قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا الحديث صحيح، سنده صحيح، ابن إسحاق في سند ابن إسحاق، وابن إسحاق حسن الحديث إلا إذا عن إذا قال عن لأنه مدلس، إذا عن فالسند ضعيف، لكنه صرح بالتحديث في بعض الطرق فزالت العلة، فالحديث ليس فيه علة في ابن إسحاق، الأصل في أنه حسن الحديث، وهنا قد صرح بالتحديث فليس هناك علة، ولذلك حسنه صححه البخاري رحمه الله، حسنه بن حجر، وقبله أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم وغير من أهل العلم، جمع من أهل العلم صحح الحديث لأن سنده لا علة فيه. إذن هذا الحديث الآن، هذا الحديث يبين أن المأموم يجب عليه قراءة الفاتحة، لا تفعل لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، واضح أنه يخاطب المأموم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. إذن هذا الحديث الآن يخصص ماذا؟ عموم الآية، وإذا قرئ القرآن، القرآن يشمل الفاتحة وغير الفاتحة، الحديث بيّن لنا أننا لابد أن نقرأ الفاتحة فننصت فيما عدا الوقت الذي نقرأ فيه الفاتحة، نقرأ الفاتحة فقط ثم ننصت فيما عدا ذلك. فإن قال قال لعل هذا في الصلاة السرية، لعل هذا في الصلاة السرية، نقول هذا القول قال به بعض العلم لكنه غير مسلم. لماذا؟ لأن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح وهي جهرية، فجهر أناس خلفه بالقراءة فقال لهم ذلك لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وفي بعض الروايات صرح قال لا تقرأوا إذا جهر الإمام بالقراءة إلا بفتح الكتاب، في بعض الروايات تصريح بالجهر. فعلى كل حال الحديث صحيح ودلالته واضحة لا إشكال فيها على أن المأموم يجب عليه أن يقرأ سواء كان في صلاة سرية أو جهرية، ومن ادعى أنه لا يقرأ فعليه الدليل، وليس هناك دليل يسقط الفاتحة عن المأموم. أما يعني ما قاله بعض العلم أنه قراءة الإمام له قراءة ونحو ذلك، نقول هذا اجتهاد مقابل النص، وذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجح هذا القول أن القراءة لا تجب على المأموم إذا جهر الإمام في الصلاة الجهرية، وأن الواجب عليه الإنصات، وأنه لا يقرأ الفاتحة، ينصت لقراءة الإمام ولا يقرأ الفاتحة. ويعني كأنه يقول هذا الحديث ضعفه أئمة الحديث، ولكن الحديث صحيح ليس فيه علة كما تقدم، ولم يستدل رحمه الله في أحاديث أخر، وإنما يعني ذكر تعليل وكذا، وأن يعني الإمام يقرأ، الحكمة من جهر الإمام من أجل أن يستمع المأموم، فكيف يقرأ يؤمر المأموم بالقراءة والإمام يقرأ، إذا ما فائدة الجهر؟ لكن أقول هذه كما تعلمون تعاليل على اجتهادات، والاجتهاد والقاعدة لا اجتهاد مع النص، ما دام ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا اجتهاد معه، نقول لا مانع يجهر الإمام والمأموم يقرأ، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يسعنا القول إلا بهذا إذا علمنا صحة الدليل. أما من لم يثبت عنده الدليل هذا شيء آخر، لكن إذا صح عندك الحديث فلا يسعك أن تخالفه لقول أحد. ولذلك البخاري رحمه الله ألف جزءا كاملا في هذه المسألة ينتصر لهذا القول، وهو وجوب قراءة القراءة خلف الإمام، وألف في هذا الجزء الصلاة، وصح حديث عبادة الذي رواه أبو داود والترمذي كما تقدم. فالمقصود أن هذا هو الصواب، أنه يجب على المأموم أن يقرأ. طيب متى يقرأ؟ نقول إن كان في سكتات الإمام قرأ في السكتات بعد ولا الضالين، إذا كان الإمام يسكت قليلا يقرأ في السكتة هذه أو بين الآيات، وإن لم يتمكن فإنه يقرأ ولو كان الإمام يجهر. وهذا في الحقيقة وسط بين القولين، يعني هذا هو يعني مو بين القولين، هذا وسط في بالنسبة لحال المأموم، لأنه إذا قلنا له لا تقرأ مطلقا فاتت القراءة كلها، وأقل ما يكون قراءة الفاتحة لأن هي الصلاة، إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالمأموم إذا لم يقرأ أبدا معناه فاتت القراءة كلها، وإذا قلنا له أنه يقرأ الفاتحة وما عدا الفاتحة لم يكن لجهر الإمام فائدة، فكأنه يعني هنا جمع بين المصلحتين، بين مصلحة المأموم حيث أنه لا تفوت القراءة يقرأ الفاتحة وهي أعظم ما يقرأ في الصلاة، ويجمع أيضا بين المصلحة الثانية وهي سماع القراءة، فيقرأ الفاتحة والفاتحة قصيرة وقراءتها لا تطول، ثم ينصت لقراءة الإمام، فيكون قد حصل له الأمران، حصلت له قراءة لأعظم ركن والفاتحة، وحصل له الإنصات، وهذا الشيء اليسير الذي فاته من الإنصات أمره سهل، وقته قصير، فوت آية أو بعض آية ثم ينصت، فلا يؤثر على الإنصات، شيء يسير مغتفر لمصلحة كبيرة وهي قراءته ركن الصلاة الأعظم وهي الفاتحة. هذا هو القول الوسط الذي تدل عليه الأدلة. لكن لو قال قائل أليست يعني ليش ما نقول إنها ركن؟ يعني بعض العلماء قال إنها ركن، يعني حتى للمأموم ركن وليست في واجب، نقول يعني الأقرب إنها واجب وليست بركن، لأن المسبوق تسقط عنه الفاتحة ويدرك الركعة، وهذا شأن الواجبات. أما الأركان كما تقدم لا يسقط الركن مطلقا، الركن لا يسقط أبدا، فما دام أن المسبوق إذا جاء يسقط عنه قراءة الفاتحة تسقط عنه قراءة الفاتحة، هذا يعني ما يرجح أنها ليست بركن بالنسبة للمأموم، لأن لو كانت ركنا ما سقط، الركن لا يسقط لا بجهل ولا بنسيان ولا بعذر، لابد من اتيان الركن، إلا إذا كان عاجز عنه كعجز عن القيام هذا عاد شيء آخر، هذا لا يمكن أن يقوم، لكن كون يغتفر لأجل إدراك الركعة هذا يدل على أنه مبناه على التخفيف، وذاك تكبيرة الإحرام ما تسقط، إذا جاء الإمام راكع يكبر كما تقدم تكبيرة الإحرام ثم يركع، أما بالنسبة للفاتحة فإنها تسقط. كذلك مثلا لو أن المأموم ما استطاع يقرأ الفاتحة مثلا، يعني الإمام أسرع والمأموم ثقيل القيام مثلا، قام متثاقلا وتأخر بعض الشيء القيام، والإمام يقرأ الفاتحة بسرعة ثم ركع، والمأموم لم يتمكن من إتمام الفاتحة، إذا قلنا أنه ركن معناه أنه لابد يكمل ولو رفع الإمام من الركوع، ركن لابد أن يأتي به ويسقط على متابعة الإمام على حسب حاله، كان يكمله لو رفع الإمام، وإذا قلنا أنها واجب نقول يركع ولو لم يتمها ويتحملها عنه الإمام، وهذا القول والوسط أنه إذا ما استطاع أن يكمل الفاتحة وركع الإمام وبقي عليه شيء كثير نقول له اركع وتسقط عنك الفاتحة. طيب كيف تسقط وهو واجب والواجب لا يسقط عمدا؟ الواجب ما يسقط عمدا، يسقط سهوا يجبر بسجود السهو، وهذا الآن ما في سهو ترك الواجب، لا نقول أنه لا واجب مع العجز، يسقط عنه الواجب لأنه عجز عنه لم يستطع أن يأتي بها لأن الإمام ركع سريعا ولم يستطع، فيسقط عنه للعجز، مثل ما سقطت الفاتحة بالنسبة للمسبوق الذي جاء والإمام راكع، هذا مثل، فهذا يدل على أن مبناها على التيسير والتخفيف، فهذا هو أقرب الأقوال أنه واجب، لا يقال ركن ولا يقال إن قراءتها سنة، لا يقال واجب، وهذا الواجب يسقط مع العذر إذا لم يستطع القراءة لسرعة الإمام أو لثقل لسان المأموم، فإنها تسقط ويتحملها عنه الإمام. تدرك تكبيرة الإحرام يعني قصدك تكبيرة الإحرام ليس الركوع، تدرك أن يكبر بعد الإمام مباشرة، هذا هو الإدراك، إذا قال الله أكبر الإمام قال المأموم الله أكبر، هذا الإدراك كن بعدها على طول. لكن على التأخر اليسير هذا نسيم إذا كان هناك عذر وكذا هو يغتفر يعني، لكن فضل تكبيرة الإحرام يكون بعد الإمام مباشرة. لذلك من كان يصلي فإنه مأمور بقطع الصلاة، لا صلاة إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من أجل أن يدخل بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. أما أن يتعمد التشاغل فهو آثم، يحرم عليه أن يتعمد التشاغل بعد تكبيرة الإحرام. بعض الناس قد يكون في آخر المسجد فتقام الصلاة ويتأخر في القيام، يحتاج إلى مشي حتى يصل للصف، فلا يقوم إلا بعد ما تنتهي الإقامة، ربما يتحدث مع صاحبه ويمشي متثاقلا ويقول ندرك الركعة ويتأخر حتى يشرع الإمام بالفاتحة، هذا الظاهر أنه يأثم، لا يجوز ذلك، يجب عليه أن يتابع الإمام من حين التكبير. وإذا فاتته الفاتحة بعض العلماء يقول إنها لا تسقط عنه وأنها تفوت الركعة، لأنه متعمد وليس معذورا، بخلاف الذي جاء والإمام راكع، جاء من خارج الإمام راكع هذا معذور يدخل ويدرك الركعة، أما هذا فهو موجود في المسجد وكان ما عنده أي عذر، جلس يتحدث مع صاحبه والإمام يقرأ حتى إذا ركع الإمام قام وركع معه. بعض العلماء يقول لا تصح الركعة لأنه ترك الفاتحة عمدا، وبعضهم يقول تصح لكنه يأثم، تصح الركعة لكنه يأثم لأنه لم يترك الفاتحة وهو في الصلاة، لو كان دخل مع الإمام وترك الفاتحة عمدا صحيح ما تصح صلاة، لكنه لم يدخل مع الإمام فلم يتركها وهو في صلاة فتصح، هذا أقرب، هذا القول أقرب أن تصح صلاته إذا أدرك الركعة مع الإثم، يجوز أن يتأخر بدون عذر. لا الركعة لابد أنه يثبت مع الإمام يدرك الإمام ويأتي على الأقل بتسبيحة واحدة قبل رفع الإمام، هنا يكون أدرك الركعة. أما إذا رفع الإمام وهو ينزل وهو يهوي سمع الإمام قد سمع الله من حمده ولما أدرك الركعة، أو ثبت وقبل أن يقول سبحان رب العظيم كاملة سمع الإمام قد سمع الله من حمده فإنه لم يدرك الركعة. إذن إدراك أن يصل إلى الركوع ويسبح تسبيحة قبل أن يقول الإمام سمع الله من حمده، لا يتفق معه يتوافق معه في أقل الركوع وتسبيحة، فإذا لم يصل لم يدرك هذا القدر فلم يدرك الركعة. العبرة بالرفع، لكن إذا كان ما يرى الإمام العبرة بالسماع، إذا كان في أطراف الصفوف لا يرى الإمام فالضابط السماع، لأنه ما يرى الإمام فلا يعرف إلا بالسماع ويضبط هذا بالسماع، وإذا كان خلف الإمام قريبا منه يرى حركته، فإذا انتصب الإمام إذا انتصب انتهى الركوع والإمام يكون مخطئا في تأخير التكبير. إيه في الوقت يوم الأربعاء مثل مسير صلاة وما مضى فلا المشقة. اللي هي فمع العذر، لا واجب مع العذر، إذا كان سمع معذور يصل مثل المصافة لا صلاة المنفرد خلف الصف، إذا الصواب أنه إذا لم يجد مكانا وصلى وحده أن صلاته صحيحة لا واجب مع العجز، يسقط لأنه عجز عنه. ثم قال مالك رحمه الله وفيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح، يعني معنى هذا أنه إذا ترك حرفا معناه ما قرأ الفاتحة كاملة، إذا ترك التشديدة لم تصح، لماذا؟ لأنه أسقط حرفا، لأن التشديد الحرف المشدد هو في الحقيقة حرفان دخل أحدهما في الآخر، الحمد لله رب العالمين، هاتان باءان دخلت إحداهما في الأخرى، فإذا لم يشدد أسقط واحدا، إذا قال الحمد لله رب العالمين هذا ما أتى إلا بحرف واحد، فلا تصح صلاته. إذن الذي يبطل الفاتحة إذا ترك آية على شك أنها تبطل، إذا ترك كلمة على شك أنها تبطل، إذا ترك حرفا كذلك تبطل، إذا ترك إذا لحن الجلي حركات هل تبطل أم لا فيه تفصيل، إن كان اللحن يحيل المعنى بطلت، وإن كان لا يحيل المعنى لم تبطل، لكنه لا يجوز أن يتعمد ذلك. عرفت الآن؟ إذا ترك أي شيء منه ولا حرف، إذا قلنا إذا ترك حرفا معروف أنه إذا ترك آية أو كلمة من باب أولى. إذن يقال يقتصر على إذا ترك حرفا ولو مشددا، هذا واحد، أو لحن يحيل المعنى فإن الصلاة تبطل. طيب مثال للحرف، عرفنا الآن ترك التشديد، الحمد لله رب العالمين، الآن هذا الحرف مشدد ولا لا؟ نطق بالتشديد ولا بدون؟ بدون، إذا باء واحدة صلاته ما تصح. طيب مثال على اللحن يحيل المعنى، قال الحمد لله رب العالمين، الآن قال أهدنا الصراط المستقيم، فتح الهمزة، تغير المعنى ولا لا؟ تغير. شو الفرق بين اهدنا وأهدنا؟ أهدنا يعني أعطنا هدية، وهذا شك ليس هو المعنى المراد فتبطل الصلاة بذلك. ومثال في مثال آخر، مثلا صراط الذين أنعمت عليهم، تغير المعنى، أنعمت صار الإنعام منسوبا إلى القارئ وليس إلى الله، يتغير المعنى تبطل الصلاة. لكن لو قال الحمد لله رب العالمين تبطل ولا لا؟ ما تبطل. لماذا؟ لأنه لا يحيل المعنى، لكنه لا يجوز، ليس معنى أنه ما تبطل أنه جائز، لا، لا يجوز أن يتعمد ذلك. إذن هذا الضابط في ما يبطل الفاتحة. لكن إذا كان الشخص معذورا ولا يعني هذا نطقه، أو أنه حديث عهد الإسلام وأنه ما تمكن من تعديل هذا اللحن الذي يحيل المعنى، فهو تصح صلاته لأن هذا وسعه، لكن لتبطل صلاته والقادر على أن يتعلم وترك التعلم، هذا الذي تبطل صلاته. سيأتينا أن الشخص إذا كان ما يستطيع ما يحفظ الفاتحة يقرأ أي سورة تصح صلاته، لأنه لا واجب مع العجز، وإذا لم يستطع أن يقرأ يسبح كما سيأتي. إذا فيها 11 تشديدة، فإن ترك واحدة أو حرفا أسقط حرف، مثلا قال صراط الذي غير المغضوب، بعض الناس مع السرعة يسقط الألف واللام، يقول غير مغضوب عليهم، غير مغضوب، راء ميم على طول، غير مغضوب عليهم، هذا يعني يحصل من يسعون السرعة الشديدة، ربما أنه ما يلفظ اللام الألف واللام، فهذا تبطل صلاته. يقول هنا قال فإن لم يعرف، معناه أن الذي ما يعرف الفاتحة كله معذور، هذا إنسان أسلم حديثا وحضرت الصلاة، الآن ما يمدي يتعلم الفاتحة في هذا الوقت القصير، فماذا يصنع؟ نقول له كما جاء في هذا، كما سيذكر المؤلف، يقول فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها. كيف كررها بقدرها؟ هذا ما يحفظ إلا آية واحدة، سواء من الفاتحة أو من غير الفاتحة، حفظ آية واحدة وكررها بقدر إيش؟ قدر الفاتحة. لماذا؟ قال لأنها بدل عنها فاعتبرت المماثلة، لأن البدل له حكم المبدل، الفاتحة 7 آيات وهذا لا يحفظ إلا آية واحدة فإنه يكررها 7 مرات. ولكن هذا القول يعني قيل به كما ذكر المؤلف فيها القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يكرر، وهذا القول ليس عليه دليل، يقرأ ما تيسر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاة كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، جاء بأحد جاءت هذا أحد ألفاظ الحديث كما جاء عند في الصحيحين وعند أبي داود زاد واقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا عام يفسره رواية أبي داود خاصة بفتح، قال رواية الصحيحين كبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، هل هذا معناه أنه يجوز أن يقرأ ما تيسر ولو كان يعرف الفاتحة؟ الجواب لا، لأنه عام، وجاء لفظ آخر عند أبي داود بنفس حديث المسيح صلى الله عليه وسلم وقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، وجاءت الحديث بالأمر بفاتحة الكتاب كما تقدم. إذن هذا يحمل على من لم يعرف شيئا، من لم يحفظ الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر، لكن القول أنه لازم يقرأ سبع آيات هذا يحتاج إلى دليل، أو مثلا أنه إذا كان يحفظ آية واحدة وكررها سبع مرات هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، فإذا قرأ ما يتيسر صحت صلاته. قال وإن لم يعرف آية عدل إلى التسبيح، هنا الآن ما يعرف شيء من القرآن، أسلم حديثا ولا يحفظ ولا آية، فهل يترك الصلاة؟ الجواب لا، يصلي كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام باكر القرآن، لا أستطيع أن أخذ شيء من القرآن فعلمني ما يجزئني، قال قل سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يركع يقولها، لو قالها مرة كل واحد مرة كفى، وإن عادها أكثر من مرة لا بأس، ويركع. إذن هذا الذي هذا الآن يكفيه عن القراءة، يكبر تكبير الإحرام، يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ويكمل صلاته. إلى متى ويصلي هكذا؟ إلى إيش؟ إلى أن يتعلم، فإن ترك التعلم مع القدرة لم تصح صلاته، يكون آثما، يعني هذا الآن لأجل العجز، فإذا كان عنده قدرة على التعلم وتركه ولم يتعلم فإن صلاته لا تصح لأنه مفرط، لكن هذا في حق من لا يستطيع، يعني ما استطاع أن يأخذ شيء من القرآن أو لا يستطيع مطلقا، قد يوجد بعض الناس ما يحفظ شيء أبدا، كبير في السن أسلم وعمره 80-90 سنة ولا يستطيع أن يحفظ، يعني هذا بعيد، لكن ربما يوجد، فإذا وجد ولم يستطع فالحمد لله، فاتقوا الله ما استطعت، نصلي على هذا النحو وليس عليه شيء، يعني إذا دخل مع الإمام أمره سهل، دخل مع الإمام أمره سهل، إذا سكت الإمام سبح من باب يعني أنه يجمع بينها، لكن لو لم يسبح فصلاته صحيحة، لأنه الآن قلنا أنها واجبة وأنها تسقط مع العجز، تحملها الإمام وهنا تصح صلاته وإن لم يسبح. على كل حال على القول الذي ذكر المؤلف أن يكرر بقدر الفاتحة، هي ثلاث آيات وثلاث هي أربع آيات، قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له أحد، يكررها مرتين يصير جاء بسبع وزيادة ثمان، الزود الزيادة ما فيها شيء، يعني إذا زاد ما في إشكال، لكنه ما ينقص عن الفاتحة. على كل حال من احتاط وزاد وكرر يعني حتى يكون قدر الفاتحة هذا طيب ما في شيء، واحد ما يحفظ إلا سورة الإخلاص وقالوا شو رأيكم الآن أقرأها مرة ولا مرتين، نقول له والله إذا قرأت مرة أجزأ، وإن قرأت مرتين زيادة خير، وإن قرأت ثلاث مرات فهو أفضل، فباب الفضائل شيء، وكوننا نحكم بالوجوب وبطلان الصلاة هذا شيء آخر، بعض الناس قد يلتبس عليه الأمران ولا يفرق بينهما، إذا قيل أن هذا القول ليس عليه دليل مثلا وأنه ما يجب أنه يفعل كذا يظن، إذا قيل لا يجب يظن أنه لا يشرع، لا فرق بين الأمرين، نقول لا يجب بحيث أن من تركه عمدا لا يأثم، لكن لو قال أيهما الأحسن أيهما الأولى، نقول من زاد زاد الله في أجله، يحفظ آية واحدة وقرأها 20 مرة في الصلاة نقول هذا خير، كل ما كررته فأنت على خير، ولا سيما أنه في احتياط وخروج من الخلاف، لكن كون نقول أنه يجب عليك أن تكرر 7 مرات على ما في ما عليه دليل واضح، مجرد قياس ولكن أمره ليس بواضح تماما بحيث أننا نلزم الناس به ونبطل صلاة من لم يفعله عمدا، لا نقول إن كررت فحسن وإن لم تكرر فصلاتك صحيحة إن شاء الله. إيه نعم، يجب على المأموم أن يرد عليه، قال الحمد لله رب العالمين، قل الحمد لله رب العالمين. طيب، فإن أصر مع القدرة على أن يأتي به ينفرد المأموم ويصلي منفردا، أما إذا كان هذا معذورا فإن صلاته صحيحة وصلاة المأموم كذلك صحيحة، لأن القاعدة عند العلماء أن من صحت صلاته صحت إمامته، إلا المرأة، المرأة هي الاستثناء الوحيد، أما القاعدة من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل. فهذا إذا كان أميا لا يستطيع، من ما أعرف لقول أهدنا، من بعض الأعراب والعامة وكذا تعود على هذه اللفظة ما ينطقها إلا أهدنا، لو رديت قلت إهدنا قال أهدنا، ترد عليه إهدنا عيدها ثالثة أهدنا، لأنه تعود عليها لا سيما إذا كان كبيرا في السن. فأنت الآن تصلي خلف شخص هكذا يقرأ، ما حكم صلاتك؟ ماذا تصنع؟ ننظر هل صلاته صحيحة ولا لا، ها؟ يعني حال هذا الشخص ماذا يتبين لنا، هل متعمد ولا هذا 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 وسعه، الأول ولا الثاني؟ الثاني، لا يبعد أن المتعمد أن يعرف يقول اهدنا ويتعمد يقول أهدنا، هذا بعيد. فهل الذي يغلب على ظننا ونكاد نجزم به أن هذا هو وسعه، هذا وسعه، ما هذا الذي يعرف؟ فإذا هو معذور فتصح صلاته، فتصح صلاة من خلفه، لكن لا شك أن الأولى بل الواجب أن يقدم الأقرأ، لكن فرق بين الواجب وبين صحة الصلاة. أما إذا علمت أنه متلاعب وأنه متعمد فأنت تنفصل، أنه بطلت صلاته، أنت ترى أنه بطلت صلاته، فكيف تهتم به؟ ما يجوز أن تهتم بشخص ترى بطلان صلاته. نعم. إذا تعمد بطلت صلاته، إذا تعمد بدون عذر تبطل صلاته، يعيد الركعة التي لم يقرأ فيها بفتح الكتاب، أما إذا تركها لعذر فإنه لا يسجد للسهو، ما دام أنه مع الإمام لم يسبق بشيء فهو يسلم مع الإمام وليس على شيء. يقول ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ، لأن القراءة آكد. يعني هذا الآن امتنعت قراءته قائما صلى قائد وقرأ، يعني يدور حاله بين أمرين، إما أن يقوم لكنه ما يستطيع أن يقرأ إذا قام، يقوم لكن مع عدم القراءة، أو يقعد ويستطيع أن يقرأ وهو قاعد. ماذا نقول؟ نرجح إيش؟ القراءة، لأنه أيهما أهم أيهما أعظم؟ القراءة كما تقدم، الفاتحة هي أعظم الأركان، فنقول اقعد واقرأ. هذه مسألة على كل حال مفروضة ووقوعها نادر، لكن لو قدر واحد يقول والله أنا أستطيع القيام لكني ما أستطيع القراءة، إذا قمت أستطيع أسبح وأهلل سبحان الله والحمد لله ولا الله الله أكبر، ولا أقعد وأقرأ، لا شك أن نقول تقعد وتقرأ، لأن القراءة أعظم من القيام. الرابع الركوع، وهو واجب الإجماع، قالوا في المغني وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، الركوع من واجبات الصلاة بلا خلاف، لأن الآيات واضحة في الأمر به، واركعوا مع الراكعين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، فالآيات يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فالأمر بالركوع في كتاب الله في كثير من الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر به وكان يداوم عليه، فلا إشكال ولا خلاف في أنه ركن من ركن الصلاة. ولحديث المسيء أيضا، لأنه كان لا يطمئن في الركوع والسجود وبقية الأركان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد، وبين له أنه لم تصح أنه لم يصلي. وأقله أن ينحني شيء، واجب يعني أنه لازم بدون يعني تدقيق في مسألة الركن وعدم الركن، والله أعلم يعني هل بعض العلماء يراه واجب ليس بركن، لكن كلمة واجب أنه لا بد منه، أنه ليس مخيرا على سبيل التخيير. أما الاصطلاحات يعني التدقيق في الاصطلاح واجب أو ركن، هذا يمكن يكون فيه شيء من الخلاف، وإن كنت ما وقفت يعني على تفاصيل كلام أهل العلم، لكن المراد أنه لم يقل أحد بأنه سنة وأن المصلي مخير بين أن يأتي به أم لا، هذا الذي نجزم به. أما الاصطلاحات الدقيقة يمكن يكون فيها خلاف. ينكر أيضا، قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو الناس يقرأها هكذا، هذا من أي أنواع اللحن؟ يحيل لما يحيل؟ ما يحيل، فهو إذا كان يستطيع أن يغير صحح وجب عليه، ويأثم إذا تعمد الإصرار على الخطأ مع القدرة على التصحيح، والصلاة صحيحة تصح مع الإثم إذا كان متعمدا وقادرا على التصحيح. وأقله يعني الإنسان بحاجة أن يعرف أقل الركوع، لأنه لم يحصل الأقل لم تصح الصلاة، لابد من معرفة الأقل، فبينه بقوله وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. هذا قول واضح، هذا القول أنه ينحني بقدر أنه يمس ركبتيه، فلو انحنى يسيرا واليدان لا تصل الركبتين فإنها لا تصح. لكن بعض العلماء اعترض على هذا الضابط وقال هذا اختلف اختلاف ايش؟ طول اليد وقصر اليد، بعض الناس يده طويلة تصل بأدنى انحناء، وبعض الناس يده قصيرة قد لا تصل إلا بانحناء كثير، فإذا هذا الضابط يختلف وليس عليه دليل. فقالوا إذا الضابط على القول الثاني أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام، هذا أضبط. عندنا الركوع تام، الركوع التام أن يكون ظهره متوسطا مثل ما يسمونه زاوية قائمة، هذا الذي جاءت به السنة، يركع فيكون منحنيا انحناء وسطا، لا ينزل عن الوسط ولا يرتفع، هذا الركوع التام. فننظر هذا الانحناء، هذا الانحناء يعني كم الآن المسافة من القيام إلى الركوع التام والأرض؟ الركوع التام كم مسافته من القيام إلى الأرض؟ نصف المسافة ولا لا؟ نصف المسافة. طيب إذن المسافة من الركوع التام إلى القيام هذه أيضا ننظر فيها، فإذا جاء بالنصف، إذا جاء بنصف المسافة أو أقل لم تصح صلاته وما يعتبر ركعة، وإذا جاء بأكثر من النصف صحت صلاته، لأنه يقول إلى الركوع، إذا أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه، ما يكفي التوسط، أن يكون الركوع التام أقرب منه، وهذا يعني ما يحتاج التدقيق وقياس المسافات بهذه الدقة، هذا تقريب للفهم، لكنه يعرف بالنظر. يعني لو أن الإنسان حنى قليلا الذي يراه من بعيد يقول راكع ولا لا؟ لا، ما يقول انه راكع. لو رأيت إنسان منحني قليلا فيقول لك هذا يصلي الآن راكع، تقول لا هذا ليس براكع، هذا بس منحني شيء يسير. لكن من زاد في الانحناء وإن لم يصل الركوع التام لكنه قريب منه ورأيته هكذا، وش تقول؟ تقول راكع ولا لا؟ تقول راكع. إذن هذا هو من يصدق عليه أنه راكع، هيئته قريبة من الركوع التام، فإنه يغتفر هذا الارتفاع اليسير تصح صلاته. أما إذا كان الانحناء قليلا حيث أنه لا يصدق عليه أنه راكع ولا يقرب من الراكع، فإن صلاته لم تصح لأنه لم يأتي بالركوع الذي شرعه الله جل وعلا وأمر به. إذن هذا هو الضابط، لكن لا شك أنه لا يجوز الإنسان أن يتعمد عدم الانحناء إلى الركوع التام، يتعمد أنه ما ينحني إلا قليلا إلا إذا كان هناك عنده عذر من مرض في الظهر ونحو ذلك، فهذا شيء آخر. أما أن يتعمد أنه ما ينحني إلا انحناء يسير، وإن كان يعني أشبه بالراكع لكنه فيه ارتفاع واضح، فإن هذا لا يجوز له، يجب عليه أن يركع الركوع الشرعي لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لكن يغتفر في الشيء اليسير، لأن بعض الناس في ركع ما يكون يعني الركوع التام الذي جاءت بالسنة، يكون مرتفع قليلا أو منخفض قليلا، هذا يغتفر لأن هذا ضبطه يعني فيه دقة، وليس كل الناس يستطيع أن يضبط هذا، لكن هذا على سبيل استحباب واتباع السنة، يحرص ويعتني بقدر ما يستطيع على ضبط ركوع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسوي ظهره كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. قال حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. معنى هصر ظهره إيش؟ يعني أنه يفرد ظهره، يبسطه، لا يكون منحنيا، يكون مستويا. والرأس كيف يكون؟ الظهر عرفنا أنه يكون مستويا، ما يكون مقوسا، يكون مستويا، والرأس يكون مساويا للظهر. لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه، أي لم يرفعه، ولم يصوبه، أي لم يطعطه، يكون مساويا لظهره. إذن هذا هو السنة، يحصل ظهره، ما يكون مقوس. بعض الناس إذا ركع تجد ظهره مقوسا، هذا يدل على عدم الاهتمام بشأن الصلاة وعدم التواضع لله جل وعلا. وبعض الناس قد يزيد، يكون فيه غلو فينزل أكثر من الوسط، يبالغ في النزول، ودين الله وسط بين الغالب والجافي، هذا عنده إفراط وهذا عنده تفريط، الذي زاد في النزول عنده إفراط زيادة، والذي ارتفع ولم يصل إلى الوسط هذا عنده تفريط، ودين الله وسط بين هذا وهذا. جاء عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام كان يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، هذا هو الدليل على أن ركوعه عليه الصلاة والسلام وسطا، مثل ما يسمون زاوية قائمة، لأنه لو كان منحنيا عن الوسط لانصب الماء، ولو كان مرتفعا عن الوسط لانصب الماء، فمتى يستقر الماء؟ إذا كان مستويا في المسافة، لا مرتفع ولا منخفض. وحديث ماجه هذا فيه ضعف في بعض الطرق، لكنه جاء من طرق كثيرة، جاء من 6 طرق، بعضها جيد بنفسه وبعضها فيها ضعف فيقوي بعضها بعضا، وبمجموع الطرق يكون الحديث صحيحا لغيره. فإذا استفاد من الحديث موضع الركوع وأنه في الوسط، لا يكون مرتفعا ولا نازلا، هذا واحد. والأمر الثاني أن الظهر يكون مستويا، لأنه قد يكون وسطا في المسافة مع التقويس ويكون ظهره مستويا. والأمر الثالث أن يكون رأسه مساويا لظهره. لكن من عجز لأمر يعني شيء خلقي في جسده فهو معذور. بعض الناس يقول ما استطيع هكذا، يعني طبيعة ظهري وكذا، يقول أنت معذور. لا مو بعد يعني لا فرط ولا تفريط، مو إلا التسوية اللي يكون فيها ألم وشيء، لا بس إنه ما يتكلم. بعض الناس يعني أسهل عليه إنه يركع مقوسا، يعني أسهل، مثل السجود يسجد وقد وضع يديه في جنبيه وكذا، يعني هذه حالة هيئة الكسلان اللي ما عنده نشاط في الصلاة، ترى يركع أدنى ركوع ويسجد وحاط يديه في بطيه وكذا، يعني حالة الكسالة. لكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وسط بين الغالي والجهة، بين الكسلان وبين المبالغ المتنطع. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله. اللي يزيد الحناء على سبيل التعمد هذا من الغلو في الدين، هلك المتنطع.